إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. معاشر المؤمنين، إن من أخص خصائص هذا الشهر العظيم أنه شهر العبادات، وقد تجلت عبادة الصلاة في هذا الشهر بأبهى حلة وأسمى صورة. وهذا الشهر كما تعلمون هو مدرسة لتحقيق الصلة بين العبد وربه، وأعظم عبادة يحقق بها العبد صلته بالله سبحانه وتعالى هي الصلاة، فهي عمود الدين، وهي ركنه الأعظم، وهي مفتاح الفلاح للعبد في الدنيا والآخرة، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والصلاة يا عباد الله ذكرت في العديد من المواضع، وأكثر عبادة ذكرت في القرآن هي الصلاة، ولكن لن تجدوا بأن الله سبحانه وتعالى قال لعباده صلوا ولم يقل لهم أدوا الصلاة، بل جاء الأمر بإقامة الصلاة في قرابة 20 موضعاً من القرآن. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بإقامة الصلاة، فإن المراد والمطلوب من العبد مع صلاته الإقامة لا مجرد الأداء. لذلك على العاقل أن يغتنم فرصة رمضان لما فيها من الأجواء، وأنه شهر الصلاة والقيام لاغتنام تحقيق إقامة الصلاة. لذلك كان الأنبياء والمرسلين والعظماء والأصفياء كانوا يدعون الله بتحقيق إقامة الصلاة، كما في دعاء خليل الرحمن قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وقال سبحانه عن موسى عليه الصلاة والسلام قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكذلك جاء في وصية لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكذلك قد يقول قائل: ماذا يعني إقامة الصلاة؟ وما الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة؟ ولأهمية هذا الأمر ولخطورته، لأنه يترتب عليه الفوز والنجاح في جميع أحوال العبد، فافتحوا آذان قلوبكم قبل آذان أسماعكم، فإن أداء الصلاة هي فعلها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها ظاهراً وشكلاً، هذا يسمى أداء الصلاة. ولكن إقامة الصلاة من إقامة الشيء، وإقامة الشيء تكون بإزالة اعوجاجه وديمومة إتمامه ورعاية ذلك. لا يسمى الشيء قائماً حتى تتحقق فيه ثلاثة أوصاف: أن يزال الاعوجاج عنه، وأن يحافظ على كماله وتمامه، وأن يراعى ذلك ويحفظ باستمرار. ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى عباده بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة بأن تؤتى على أتم وجه وأكمله بالإضافة إلى شروطها وأركانها وواجباتها، بأن يقبل العبد بقلبه متذللاً ومفتقراً إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يسمى العبد مقيماً للصلاة حتى يحقق فيها ستة أمور. ولا يسمى العبد أنه قد أقام الصلاة التي أرادها الله سبحانه وتعالى حتى يحقق فيها ستة أمور. الأمر الأول: أن تكون هذه الصلاة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد منها رياء ولا ثناء ولا محمدة ولا سمعة. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. لذلك ينبغي الحرص على أن تكون هذه الصلاة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني لتحقيق إقامة الصلاة: وأن هذا الشهر توافرت فيه جميع الأحوال والظروف لتحقيق الشرط الأول، وهو الإخلاص. وهذا الشهر هو شهر الإخلاص، فأعظم ما يدفع العبد لتحقيق الإخلاص هو الصيام. والأمر الثاني: المحافظة على الصلاة بأوقاتها. قال سبحانه: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من ضيع الصلاة عن وقتها، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي مضيعون لها عن وقتها. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي أضاعوها عن وقتها حتى خرج وقتها. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، أي كيف كان مع أهله، فقالت: كان في مهنة أهله، أي كان يخدم أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، أي كان يقوم بعمل عظيم في بيته في خدمة أهله، ولكن إذا حضرت الصلاة قطع هذا العمل. والصلاة هي أولى الأولويات، وإذا حضرت الصلاة فإنها تقدم على كل شيء بلا استثناء. ففي القتال والجهاد صلاة الخوف، وفي الطواف إذا حضرت الصلاة يقطع الطواف، وفي حلقة العلم مع عظمه وفضله تقطع ويصلى، وعند تلاوة القرآن تقطع تلاوة القرآن ويبدأ بالصلاة. وهكذا، ومن باب أولى، إذا حضرت الصلاة تقدم على التجارة والسمر والسفر والصفقات. وهذا الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث الذي من حققه فقد حقق إقامة الصلاة: الحفاظ عليها مع الجماعة. فالأوامر جاءت بالجماعة، فقال سبحانه: وأقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكذلك قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لذلك جاءت الأحاديث كثيرة في الحث على وجوب إقامة الصلاة مع الجماعة للرجال، وأذكر منها حديثين. الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى لله أي خالصاً 40 يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان. من صلى لله 40 يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وقالوا العذر إما الخوف أو المرض، إما الخوف أو المرض الذي يقعد العبد عن صلاة الجماعة. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: منذ 20 سنة ما سمعت الأذان إلا وأنا في المسجد. وكان في زمانهم الذي لا يدرك تكبيرة الإحرام يعزى 3 أيام، والذي تفوته صلاة الجماعة الواحدة كان يعزى أسبوعاً. وأثر عن عمر بن الخطاب أنه كان منشغلاً في حائطه أي في مزرعته وبستانه، فاتته صلاة العصر في جماعة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاتتني صلاة العصر في جماعة، أشهدكم أن هذا الحائط صدقة للمساكين، كفارة عن ذلك. وهذا ما حصل مع نبي الله سليمان عندما فاتته صلاة العصر فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وهي خيل الجهاد التي أشغلته عن صلاة العصر. فهذا الأمر الثالث. والأمر الرابع يا عباد الله، الذي من حققه وهو من أعز الأمور ومن أعظم الأمور، وهو مقياس الصلاة الحقيقية، وهو معيار إقامة الصلاة، الخشوع. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم صفات المؤمنين المفلحين أنهم في صلاتهم خاشعون. قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو السكون والطمأنينة والخضوع والتذلل والاستكانة في الصلاة، أن يكون قلبك وبدنك وجميع جوارحك متجهة لله سبحانه وتعالى. الخشوع باختصار أن لا تنشغل في صلاتك بأي شيء غير الصلاة، هذا هو معنى الخشوع. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. وكذلك في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد منكم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا كتب له الجنة وغفر له. يقبل عليهما أي على هاتين الركعتين بقلبه ووجهه أي خاشعا لله سبحانه وتعالى، إلا كتب له الجنة وغفرت ذنوبه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد، أيها المباركون، كذلك من الأمور المهمة التي من حققها فقد حقق إقامة الصلاة على أتم وجهها، هي أن يحقق الغاية والثمرة لهذه العبادة، وغاية الغايات وثمرة الثمار هي التقوى. قال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة التي لا تنهى صاحبها عن فعل الفحشاء والوقوع في المنكرات واقتراف السيئات، فما حقق الغاية من هذه الصلاة؟ وأخيراً والأمر السادس الذي من حققه فقد حقق إقامة الصلاة، وهذا متوافر في شهر رمضان، هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلوا كما كانت هيئة النبي عليه الصلاة والسلام في طولها وفي قصرها وفي إقامتها وفي خشوعها وفي تذللها وفي سكونها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئلت عائشة كيف كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فحري بنا أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام لتحقيق أمثل إقامة للصلاة. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة حق إقامتها، اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة حق إقامتها، اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة حق إقامتها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لأهل غزة وفلسطين معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم وفرج عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وعليك بالصهاينة المجرمين المعتدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود وفرعون وهامان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.